سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع سنفتح ملف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والأهداف الحقيقية لهذا التحالف الذي يستعد لشن حرب جديدة ضد ما يسمى الإرهاب. هل اختار الغرب توقيتا جيدا؟ وهل هذا التحالف سيقضي على خطر داعش أم أنه سيزيدها قوة؟ وماذا عن المواقف العربية والتركية والإيرانية؟ وهل هذه الحرب الجديدة ضد الإرهاب معناها أن حرب جورج بوش الابن على القاعدة لم تحقق أهدافها طيلة 10 سنوات وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001؟ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السادة الأفاضل العقيد المتقاعد محمد خلفاوي والدكتور محمد خدوش، الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، وأيضا الدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. فمرحبا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. وأبدأ مباشرة مع ضيفي العقيد المتقاعد محمد خلفاوي، مرحبا بك أولا. ثانيا، السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الساعة بالتحديد بعد حادثة اختطاف الرعية الفرنسية بجبل تيكجدا أول أمس، الكثير يعتقد بأن ما جرى هو محاولة لجر الجزائر للمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كما يسمى. هل تعتقد فعلا بأن ما حدث هو مؤامرة ضد الجزائر من أجل جرها لهذه الحرب التي ترفض خوضها؟
قبل هذا الاستنتاج بودي أقول فقط أن هذا السيد هذا قبل ما يكون في منطقة تاعنا في عائلة تيسي وزو كان جاء من المغرب. دي حاجة. الحاجة الثانية نقول أن المنطقة هذيك معروفة بتواجد باش كانوا يسميوا بعضهم يعني ينتمون القاعدة، وبعد انفصل منهم شيء ورجع للحركة ولا الدولة الإسلامية داعش يعني. فإذن المنطقة معروفة بخطورتها. كيف السيد هذا يمشي تم وهو أجنبي ويدير كيف يقولوا هما سيرت توريزم دو مونطاني تما؟ هذا شيء يخليني ثاني سائل، مش عادي مش عادي. الحاجه الاخرى انا قلت باقي يعني مش متاكد، لكن امور كثيره تخليني تدل على ان المغرب غير يلقى يعني كيف يسيء للبلاد فما يخليش الفرصه تفوت. يعني اما باش يقول بطريقه مثل هذه يعني يوم فاكوندوني ولا يلعبوا بروح شخص باش يجزوا الجزائر وراء معهم ضد داعش، هذه نظن انها لعبه صغيره كثيره، يعني صغيره كثيره بالنسبه للدوله. الدوله ما تجرهاش بالطريقه هذه، ما جراش بتاع. والجزائر دير حسابها كاين عجله التاريخ راهي تدور. الجزائر تنظر لمصلحتها لأنه هي تاني في تهديد، هي تاني يعني نقول في خطر. وإحنا متواجدين عندنا قبل البلدان الأخرى، حتى يعني لما ضرب التيروريزم عندنا قبل ما يضرب في ليبيا وقبل ما يضرب في سوريا وإلى آخره. إذن الجزائر تشوف عجال التاريخ تشير، فاليقظة وبي سورتو براغماتيزم، شوف إن مصالحنا هم يعرفوا نمشي من ولا من. لك مشيت من، ما هي فائدة الجزائر؟ ما هي حصانة الجزائر؟ أنت تقول لي نضرب داعش معك، نعم صح. طيب أنا جو سوي انسكري دون لا لوت انترناسيونال انتي تيروريست انترناسيونال، أما أعطيني أنا لي موايا، أعطيني لي موايا، ما تقوليش أنني نمد لك المعلومه وانت روح اضرب. لا اعطيني من حوزنا المعلومه وحده. لو كنت انا على راحتي وبالقدرات اللي عندنا وتبارك الله يعني عندنا قدرات، لو كان عندي المويا اللي طلبها من السيد الرئيس العزيز بوتفليقه المويا دو روسيا واخره، لا كنا فلينا احنا هذه معاداش والقاعده ومثلهم. لان الشعب الجزائري يعرفوا شنو هذا، وخاصه في منطقه القبائل، قبائل الكبرى بلاد عميروش يا سيدي، ماشي كيفاش يقدر يتحصن تم في بلاد عميروش؟ ما يتحصنش تما. وبالتالي انا نقول هنا هي قد تكون يعني باش يجروا الجزائر معاهم ضد داعش هذه، لكن تولي ترو سامبل ترو سامبل. انما سي بور ديسكريديتي لو بيي، بور ديسكريديتي نوتر بيي. هذا واضح يعني يجي يسرع عمليه كيما هذه لو بيي ديسكريديتي سي بور ديسكريديتي ايضا نو سيرفيس كي سون اون شارج دو لا سيكوريتي دو معناها الناس اللي راهم تم متواجدين سيتي ديسكريديتي. حاجه اخرى قال الجزائر دور كل دولات تبدا توصي في الرعايه تاعها الجزائر منطقه خطيره، وده يعني يزيدوا للطين بله معناها. معناها كل شيء اللي يقدر يسيء للجزائر فهي اهلا وسهلا. هذا الاول ننظروا له
الهدف الاول.
الهدف الاول هي لو ديسكريدي، يقول لك الجزائر ما قادرش مثلا وقالوها ما قادرش توقف الارهاب عندها، كيف توقفوا في مالي؟ كيف توقفوا في 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 ليبيا؟ سالوا الناس، نعم سالوا ومكتوبه سي دي شيرشور كي اون في سو جون ديتود سي كونكلوجيون. اذا زيد انت يا غمق ان بو بلوس دونك كان يحبوا يمشيو. قلت ونعاودها نذكرها لي سي ديز امبورتون، الجزائر تدرس داعش حابه تكوني انت عملك وحدك فاخرج من بلادي يا سيدي. وانا ما عندي حتى ما عندي لا ناقه ولا جمل نقسمها معك، اخرج من بلادي. انتم تحبوا نكونوا تصنفوا ضد هذا التيروريزم انترناسيونال، دوني موا لي موايان كيما اللي راكم تمدوا فيهم لي زاليي. جو سوي زان مالي. مدوا لي لي موايان، مدوا لي لا بوسيبيتي باش يترقاو لي سيرفيس تاعي عامه نتكلم، لي سيرفيس تاعي والى اخره، خليني ننظم روحي باش نولي.
طيب الأستاذ محمد خدوش، يعني في هذا السياق العقيد محمد خلفاوي يعتقد بأنه يعني من 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 تبسيط الأمر لو نقول بأن الهدف من هذه العملية هو جر الجزائر لتحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش. هل ترى فعلا بأن الأمر يعني هو مجرد مؤامرة وسيناريو مفبرك كما يرى البعض من أجل جر الجزائر إلى هذا التحالف الدولي، وأن ما حدث هو تنفيذ لضغوطات سياسية سابقة مورست على الجزائر كما يرى البعض دائما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أول نشكركم على الدعوة الكريمة. نقول أنه ما وقع أول أمس هو يأتي في سياق مجموعة من الضغوطات التي تعرفها الجزائر من أجل إدماجها وإقحامها فيما يعرف على الحرب على الإرهاب. في ما وقع بالأمس اختطاف الرهين الفرنسي أمر فيه بعض النقاط تثير الشك حول المسار. الرجل كما قال سي محمد خلفاوي وجاء من المغرب، وتقول تقارير إعلامية أنه قال لزميله في الفيسبوك، قالوا لصديقه قالوا أنا ذهب إلى الجزائر،
فعلا صفحة منشورة،
نعم ذهب إلى الجزائر وإن عدت سنلتقي، يعني حط احتمال أنه لن يعود. ولا ننسى أن الاختطاف جاء بالأمس في سياق صبيحة الأمس أعلنت ما يسمى يعرف بالعدناني نطق رسمي باسم داعش طلب من أنصار ومريدي التنظيم في كل دول العالم أنه يختطف أو يقتلوا أو يخطفوا أنصار الدول المشكلة للتحالف الدولي ضد الإرهاب. لا ننسى أنه قبل أسبوع عقد في باريس مؤتمر الدول المشاركة في تحالف داعش. أنه صبيحة الأمس يعلن هذا الطلب، في المساء يخطف الرجل، ما هذه القمة في البراعة؟
حتى الفيديو تقريبا بضع ساعات كان الفيديو جاهزا وتم
يعني ما امر تثير شكوك. يعني انا اعتقد وربما اتقاطع مع السي محمد خلفاوي انه الفيديو هو صنيعة يعني مصنوع في مخابر معينه لزياده الضغط على الجزائر، ربما لاقحامها في هذا المشروع الذي هو مشروع الان دولي، والغرب يتجه أن يقول تكون معنا بالسيف عليك أو تكون معنا برغبتك، تكون معنا بطرق أخرى نضغط عليك تكون معنا في هذا المسار. إذن الأمر فيه مجموعة شكوك تستدعي تقول أنه فعلا هناك إن في الموضوع.
طيب يعني ما دام الأمر محل شك وغموض ويثير الكثير من التساؤلات، أسأل سيد محمد خلفاوي، يعني كيف يجب الآن أن تتصرف الجزائر صاحبة الخبرة الكبيرة في التعاطي مع مثل هذه الحوادث والعمليات الإرهابية؟ كيف يمكن أن نتصرف مع مثل هذه الحادثة في هذا الظرف بالذات؟ يعني كيف نتصرف؟ هي مؤامرة، محاولة لجر الجزائر، محاولة إساءة للجزائر وإظهارها كبلد غير متحكم في الأوضاع، لكن مهما كان الأمر الحادثة وقعت ونحن أمام أمر واقع، كيف يجب وينبغي أن نتصرف أمام هذا؟
أول لما اختطفوا السيد هذا الفرنسي هذا لم يكن يعني معزول أو بوحده، كان معه
مجموعة جزائرية،
والجزائريين هادو هما يعني أتخيل هما يكونوا موجودين في إطار يعني سيرتان انتروغاتوار كوا سيرتان انكيت
ضروري
طبعا باش يعرفوا كيف جاوا كيفاش كانوا شكون اللي قال لهم تم، وبالتالي هذا راح تكون معطيات للمصالح الأمن اللي يخليهم التحاليل تاعهم تكون أدق. هذه من جهة. أما في التعاطي هو كما كنت تقول أنت سبقت وقلت اللي العملية صارت العملية هذه، فكل ما في وسع للأجهزة أجهزة الأمن والجيش وإلى آخره لازم تنصب حتى نبحث على السيد هذا، لأنه هذه من
الأولوية الأولى،
من الأولوية صح. هي سيد دو نوت ريسبونسابيلتي، من مسؤولية الدولة الجزائرية،
خصوصا من راعي أمنها،
لأنه مهما كان شيء هذا
إنسان مواطن
نبحث بكل قدراتنا، إذا كان فيه من يعاون بور ديتكتي ولا ديسلي معليش، أنا رأيي معليش، مي نروح أبعد من هذا نو، باسكو هادو المختطفين اختطفوا هنا وهناك، نرجع من هي القاعده، من هي داعش، من هي من هو اب داعش ومن هو ام داعش، من هو اب القاعده ومن ام القاعده، راح نعرفوا باللي الناس هادو منو اللي خلق القاعده
مخترقه،
يعني دابور منو اللي نشاها، لماذا نشاها، كيف فلتت، لما كملت لا ميسيون تاعها كملت الميشن تاعها، بيسكو لو كومبا لو سنتر دو جيهاديزم تاع الجهاد جهاديين هو كان في باكستان افغانستان. اليوم كملت مهمتها، العراق هدم السودان انقسم على اثنين، كملت مهمتها درك داعش نخدموا بها حتى نضربوا سوريا، نضربوا البلدان الاخرى العربيه، كل هذا هدف واحد لا اثنين، ليس من اثنين، هدف واحد أمن إسرائيل فقط، لأنه باش يقول لي أمن البترول، وشين البترول تاعهم أمن من عند السعودية وقطر والأخرين، لي باز أمريكان سون لابا، لي باز فرونسي سون لابا، دونك يحكي لي هكايا كيما هذه، لا يا سيدي فهمتني، إنما من اللي بدات إلى يومنا هذا وتقول دايور لي زاميريكان يقول لك لا ديفونس ولا لا بروتيكسيون أمريكان تبدا لبرا، لأنه سي تان إيطا، هذا سي تان إيطا أمريكان، كان إلا لو بي اللي يلعب مصالحه من أجل جهة أخرى، ما فيهاش أمريكا تلعب، معناها سي تان إيطا كي ناباري با، ليطوار ناباري با، بالك هي ثاني بالبلو، دونك ما خرجتش، فهمتني؟ دونك إليا أن بروبليم دو سيكوريتي ديزرايل محض. يتفطن العرب، يتفطن الشعوب، يتفطن خاصة الشعب الليبي، يتفطن الأمر كما هذا، ونوقف هذا ال لا غراند مانيبيولاسيون، لا غروس غروسيير مانيبيولاسيون. دونك تعامل الجزائر هو شيء نورمالمون تعتبروا عادي في ظروف كما هذه، يصبح عادي في ظروف كما هذه، مؤسف مقلق، لكن هذه فاتت أهمها، راح نبحث على السيد هذا وعهد المتطرفين ويسلكوها غالية إن شاء الله، فهمت؟ ودرك يكون وش راح يكون؟ احنا وضرنا قتلونا نحايد من الدبلومات تاعنا، بون على غير كوم على غير، فوالا.
طيب استاذ محمد دخوش, يعني في هذه النقطه, يعني كيف الان على الجزائر ان تتصرف في مواجهه هذه المشكله والحادثه؟ هي امر واقع كما اشرنا, لكن ايضا هل سيكون لها اي تاثيرات سياسيه مثلا على مواقف الجزائر الدبلوماسيه في موضوع محاربه داعش والتحالف الدولي؟ هل هذا قد يدفع الجزائر الى بعض المراجعات؟
قصدك أن تنخيط في التحالف؟
ربما, يعني ما نتحدث عن هذا يعني
أنا لا أعتقد ذلك, لأنه القيادة الجزائرية تعي أنه مخاطر الدخول في مستنقع ليبي وأنك تفتح حرب على حدودك. لا تنسى أنه ليبيا تعاني فشل أمني رهيب, كذلك الحال في مالي. أنك تفتح حرب كبيرة وضخمة بهذا الحجم على حدودك هو تهديد مباشر لأمنك الوطني. وأعتقد القيادة السياسية والقيادة الأمنية تعي ذلك جيدا, لذلك أعتقد أنها تتحمل ضغوط كبيرة من أجل رفض هذا المسعى. فأعتقد أنها تتحمل ضغوط كثيرة, وشفنا مؤخرا ما كتب عن زيارة رئيس الأركان الفرنسي, وقبلها ما قاله وزير الدفاع الفرنسي كذلك, قال لأنه فرنسا سوف تتدخل في ليبيا عسكريا, وأنه رسم سيناريوهات ما هو دور كل دولة, أنه ها هو دور الجزائر وها هو دور كذا. أعتقد أنه لن يقع شيء من هذا, لأنه تهديد مباشر للأمن الوطني.
طيب, يعني
أنها تصبح ليبيا بؤرة تجمع لكل جهادي العالم, وهذا خطر كبير جدا للجزائر.
طيب, يعني في هذه النقطة, يعني هل يجب أن نأخذ أيضا مأخذ الجد هذا التنظيم الذي أسمى نفسه بالطبع جند الخلافة كمؤشر على تحول جديد داخل عمل الجماعات الإرهابية في الجزائر, وما تبقى منها؟ يعني هناك حالة تحول, إعلان ولا ثم القيام بعملية بين قوسين نوعية رغم غموضها ومثيرة للشكوك.
بالطبع, يعني من الناحية الأمنية كل شيء لازم يأخذ محمل جد. بالطبع, هذا لن يقف في ذلك, يأخذ محمل جد. والدليل أنه قبل بالأمس قتل احد امراء الجماعات الارهابيه في تيزي وزو في اطار العمليه, جاءت في اطار ملاحقه هالجماعه اللي انشقوا على القاعده في المغرب, واسوا ما يسمى بجند الخلافه, التنظيم اللي عليه كلام كثير. معناها انه هذا يوحي انه الامر اخذ محمل جد, وفي عمليات ملاحقه لهم على الحدود الحدوديه ما بين الشريط الحدودي ما بين الجزائر وتونس, وقتل عدد معتبر منهم. طبعا معناها انه الامر اخذ محمل جد.
طيب, في هذه النقطه انا احيل سؤال ذاته تقريبا على سيد محمد خلفاوي, يعني في هذه النقطة, يعني أمنيا وعسكريا واستراتيجيا كيف نتعامل مع هذا التحول؟ يعني عمل إرهابي نوعي, اختطاف رعية فرنسية في الجزائر من طرف ما جهة تسمي نفسها جند الخلافة وتعلن الولاء لما يسمى بتنظيم داعش أيضا, وفي جو من الغموض والشكوك. يعني هل علينا على الجزائر أن تأخذ هذه التحولات أيضا مأخذ الجد؟ يعني كأن داعش تقول بأنني هنا في المغرب العربي.
كنت قلت من قبل أن الجزائر عليها باش تشوف المستقبل وش يعني تسنى من المستقبل, ما هي قدرتها حتى تلحق للهدف نتاعها, يعني الهدف المقرب, يعني قريب المدى. قريب المدى. دونك هي لي دو فاريونت. انا بالنسبه لي, انا باش الجزائر تكون وراء حركه ارهابيه, هذه من المستحيلات, لأنه علنت الجزائر على موقفها منذ التسعينات. يعني هي سيرا لوت أنتي تيرويست, حاب تتكلم مع سيدي, هاي نجو سوري طابل ونتناقشوا واش كاين. سينو تو لاغا سا سي لا ليجيتيميتي دو ليتا, تحط السلاح لا ليجيتيميتي دو ليتا, السلاح مادام ها السلاح يا بلو ليجيتيميتي, نحاربك باش نحمي, وهي الشرعيه والمهمه الاولى, نحمي مواطنيها والمكتسبات لها. هذه من جهة. تمشي من الجهة الثانية, ثاني يبقى سؤال مطروح, وهل مقبول. إنما الجزائر إذا كان تدرس مصالحها قدراتها, حتى إذا كان نمشي فيها سيدي دي كونديشن, يا دي كونديشن, ما هو مستقبل ليبيا, ما هو مستقبل هنا, اسكو جو بو افوار شي, نطلب على الشيء اللي خاصي او الشيء اللي متخوف منه, ضمانات صفقات صفقات ليس بالضروري مالية ولا شيء، إنما تقدر تكون سياسية. فهذا أنا نظن الناس يعني اللي ما لديهم المسؤولية هذه نظن واعين بالقدرة هذه ويعرفوا واش كاين من وراها. إنما نكونوا براغماتيك، نو زافون ترافاي دو طونز طون كونتر نو زانتيري سا سوفي. On travaille pour nos intérêts, on ne travaille pas contre. Hadi ma kanch ghir fi Aljazair sarat sarraha wahed nhar ancien chef de gouvernement, c'est ça, tu dis on travaille contre nos intérêts. Les intérêts تاعنا يخدم كونتر جيبك الله يسهل عليك. ما كي تقول كونتر نو زانتيري حتى انت عيان ايوا واش هاد الحاله. دونك يفو ريفليجير ماشي ريفليجير نو العفو اسحب الكلمه هذه. يفو فوار سيرينمون دو مانيير براغماتيك رياليست فهمتني الفائدة نتاع البلاد.
بوان. طيب بالنسبة بالعودة إلى الـ إلى الـ إلى الموقف الفرنسي.
نعم.
يعني الرسالة أيضا موجهة لفرانسوا هولاند وللحكومة الفرنسية لمراجعة موقفها من الحرب العالمية ضد داعش. هل تتصور أن الحكومة الفرنسية قد تخضع لهذه المطالب بشكل ما، خاصة وأن الكثير من هناك سوابق في المنطقة حول عملية دفع الفتية مقابل إفراج عن رهائن فرنسيين سابقين في مالي، بعضهم قتل وبعضهم تمكن من الحصول على حريته. يعني في عجالة كيف يمكن أن نتصور الموقف الفرنسي في تعاطيه مع هذه الحادثة وهو طرف في موضوع التحالف الدولي ضد الإرهاب أو ضد تنظيم داعش؟
في عجالة أنا ما نظنش أن فرنسا تخرج من التحالف هذا. سيطان نالي أوز أمريكان لأمريكا بال تلقات لا فرنسا جنبها، كما فرنسا تنادي تلقى أمريكا في جنبها في المالي مثلا. دونك هذه تخرج فرنسا من التحالف ما تخرج، كيف راح تتعامل مع التحالف سؤال ثاني. أما راح تتركز على قدرات وقوات الجزائر للبحث على الضحية. فإذا كان الزربو صاحب جماعة داعش هذا ونفذوه ان شاء الله ما يعني ما يكونش النهايه هكا
بالتهديد يعني اللي يطلقوه
فلا، لكن يعني قاموا عليه يقتلوه
صفوه يعني التصفيه هما
هذه ما تقوموش على كلها. فراح يسرحوا الجهه الفرنسيه اذا كان بقاو على ذلك، فعلى احد يكون الضغط على الجزائر باش في البحث.
يعني الحل الوحيد هو الآن العثور على الرعية المختطفة.
أما فرنسا ما راحش تخرج من التحالف، معروف هذا. حتى هما كي قال تخرج من التحالف وتكف على الضرب، هما طلبوا تكف على الضرب
القصف الجوي.
القصف الجوي معناها تقدر تبقى في التحالف لكن ما تقومش بالقصف الجوي. هذا قادر يعني ترد مؤقتا فرنسا، لكن سي با ان سيتوان اللي راح يبلوكي كل شيء. هذه مهما كان يقول فيها طبعا وعد خليل.
طيب الاستاذ محمد خدوش، يعني السيد محمد خلفاوي قبل قليل قال بان القاعده وثم تنظيم داعش اغلبها تنظيمات ارهابيه، يعني مفبركه طرحت تساؤلات حول الجهه التي دائما تنشئ وتؤسس مثل هذه الحركات. يعني هي ان فهمنا جيدا، يعني هو طرح ايضا قائم، هي تفبرك مثل هذه التنظيمات والجماعات لتحقيق اهداف استراتيجيه معينه. كيف لهذا الغرب ان يصنع هذه التنظيمات الارهابيه ثم بعدها يعلن عن حرب كبيره وتحالفات دوليه؟ يعني ما الذي استعد وما الذي تغير حتى نتحول من صناعه جماعات ارهابيه كداعش او كالقاعده ثم نشن حرب عالميه على مثل هذه التنظيمات؟ يعني ما الذي يمكن يكون قد حدث او تحول الى درجه يجعل الغرب يصنع شيء ثم يعلن عنه عليه الحرب بهذه الكيفيه ويتحمل مقابل ذلك الكثير من الخسائر والالم؟
شكرا على السؤال. أولا بالنسبة للخسائر والألام، تأكد أنه من سيتحمل ضريبة ما سيقع من ناحية الدم أم لا، من هم الجهات العربية قطعا لن يكون هناك أي قتيل أمريكي كما جرت العادة يعني. الأمريكي يخطط والعربي يدفعون. بالنسبة نجب أن الحدث المؤسس لكل ما يجري الآن هو سقوط العراق في 2003. سقوط العراق في 2003 خلى أنه انهيار الدولة العراقية تماما وسبب حالة فشل ذريع، أصبحت العراق دولة منهارة تماما. هنا كما تثبت التجارب أنه دائما عند غياب الدولة ينشأ اللاعب تحت الدولة، يعني في ضعف الدولة يفتح المجال لوجود لاعب آخر يحاول الهيمنة على الحياة السياسية. لو نضرب مثال، حزب الله في الجنوب أقوى من الدولة اللبنانية. ضعف الدولة يغري بوجود قوة أخرى تملأ الفراغ دائما. المشكل الأكبر اللي بعده أنه أنفق 25 مليار دولار على الجيش العراقي لإعادة تأهيله ولم ينجح. أنتج جيش طائفي، جيش مسيس حتى النخاع، جيش بعيد تماما كل بعد عن كل ممارسات وأسس عسكرية. هذا ما خلاه أنه يضعف أمام ويفشل فشل ذريع في معركة الموصل أمام داعش. بالعودة إلى سؤالك، لماذا الغرب يخلق تنظيمات ثم يحاربها؟ أثبتت التجارب أن الإمبراطوريات الكبرى عندما تأتي تحقيق مصالحها يجب أن تخلق ما يسمى بس عندها هناك القوة. نعم أعداء، لكن لديها القوة، لكن لكي تمر أهدافها يجب وجود مبرر أخلاقي. قيل على سقوط الدم أنه أسلحة دمار شامل لم توجد، لأنك لما تقوم بحرب وتنزع المبرر الأخلاقي يصبح عدوان فاضح ويصبح نوع من دائما. نابليون لما احتل مصر قال جئت أحرركم، الفرنسيين لما احتلوا الجزائر قال جئت أحرركم. دائما هناك مبرر أخلاقي يجب أن يتكرر. هذا هو المبرر الأخلاقي يخلقها التنظيمات، يعملوا حملة لإثبات وحشية التنظيمات لخلق جو مناسب لتدخلهم، يصبح التدخل تحم مقبول جدا. أما إذا جينا عن أهداف هذا التحالف، طبعا أن الأمريكا ووراء حيث الناتو بالتحديد يرى التمدد الروسي الصيني في المنطقة. ما يجري أنه محاولة لإعادة الهيمنة الأمريكية الغربية على المنطقة وضرب المصالح الروسية الصينية في المنطقة والتحكم أكثر في مناطق في في في, في مركز الطاقة العالمية، لأن النفوذ الروسي عاد مؤخرا. الصين كذلك تنمو بسرعة تخيف أمريكا. أمريكا لضمان سيطرتها على العالم يجب أن 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 تتحكم في 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 سرعة نمو هاتين القوتين. إذا هذا نقطة أخرى. إذا شئنا أنه لو نلاحظ استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمحاربة هذا التنظيم وكيف خلق كيف جاء، أعتقد أنه هو هنا يتقاطع مع الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. ماذا فعل نيكسون؟ نيكسون قام بإخراج أمريكا من المستنقع الفيتنامي، ثم ماذا فعل؟ تقرب من الصين بحجة ماذا؟ لا ننسى زيارته الشهيرة في 71، تقرب من الصين بحجة تحية أكثر الاتحاد السوفيتي. أوباما الآن ماذا فعل؟ أخرج أمريكان من المستنقع، يعني في انسحاب أمريكي بقية مجموعة قواعد، أخرج أمريكان الآن يعيد مع بعض التعديلات، يعيد أنه يموقع، يعيد إعادة قواته من أجل ضرب المصالح الروسية الصينية، وكذلك من أجل تحجيم الدور الإيراني في المنطقة. وطبعا دائما هناك السيطرة على النفط. إذن خلق التنظيم ومحاربته دائما قلت هذا القوى الكبرى تحتاج إلى مبرر أخلاقي لتنفيذ مصالحها لتغطية على أهدافها والخفية والحقيقية.
طيب سيد محمد خلفاوي، في هذه النقطة بالذات يعني عن هذا الغرب، عن هذه القوى الدولية التي تصنع مثل هذه التنظيمات لتحقيق أهداف، ثم بعد فترة تدخل في حرب عالمية وتحالف دولي من أجل محاربتها. علما عندما نتحدث مثلا عن باراك أوباما، هو حاول أن يتبع سياسة مختلفة إلى حد ما عن جورج بوش الإبن عندما تخلى عن مصطلحات مثل الحرب العالمية على الإرهاب، لكنه هذه المرة كأنه يعيد تكرار التاريخ.
أولا تسمح لي نرجع فقط للسؤال اللي قبل أكون طرحته عليا، يعني موقف الجزائر وراء داعش وراء التحالف وإلى آخره. أنا أقول من أجل الأمن القومي مو جو مو في با ديتا دام، إن يا با ديتا دام ساجيسون دو لا سيكوريتي ناسيونال. نرجع درك السؤال، تقول لي إذا كان أوباما غير سياسته بارابور بوشي. نو، كل الرؤساء أمريكا عندها تخطيط، كل رئيس يجي حسب الظروف يأقلم العمليات ليوصل بها الهدف المبرمج من قبل. الهدف عشقتي لإطار إسرائيل. لماذا سرعوا؟ سؤال كنت ربما يكون بريسي أكثر. لماذا سرعوا بتوقيف أو يعني بفك داعش؟ أولا داعش تطلب الدولة الإسلامية بالخلافة، معناها تهدد الأمراء وصنر يعني
للرعيات. لكن يعني هم مسؤولون عن صناعة هذا التنظيم يعني في البداية. يعني
نعم هم هم
مثل
هم
مثل القاعدة.
نعم نعم نفس الشيء.
هل هم صنعوا هذا الشيء ثم خرج هذا التنظيم عن سيطرتهم وأخذ أبعاد أخرى؟
هذا وش شغلني بغي نوصل لك فيه. نعم كما القاعدة داعش خلقت من أجل هدف، لكن داعش ولت عندها une autre ambition وكأنها فلتت يعني. لما تطلب par exemple بالخلافة الحاجة الثانية راحت استولت على
الإنرجي
نعم في موصول مثلا دونك أصبحت الإنرجي الطاقة بالنسبة للغرب هذه مهددة. هذه الثنين. الحاجة الثالثة وهذه أقوى منهم كل، خافوا أنه هذا السيركل هذا نتاع داعش ولا دونك اوف اوكوبي العراق والاخر
يعني حتى من حيث المساحه الجغرافيه
خاف تدخل في اسرائيل وامن اسرائيل يدخل في هذا المحور. دونك سربوا سرعوا لانه داعش عنده واحد القوه باش فاش
استقطاب
وتجنيد الشباب غريبه يعني عظيمه
يعني الخطاب الديني بشكل راديكالي
وبالفعل سلوتنا بالفعل لانه الشباب يشوف مشاو من القاعده مشاو لداعش دونك خوف انه الامور تتسارع وتفوتهم واسرائيل تصبح في
محاصره
فاكوسيتي كما يقولوا باللغه فهمت محاصره يعني تدخل هي ثاني في البروغرام نتاع دونك لا سيكوريتي ليتابليسمون تاع الخلافه دونك يفو فير فيت يفو كاشي.
يعني هذا الشيء الذي عجل بتشكيل التحالف الدولي من اجل ضرب التنظيم
نعم هذا ثاني من جهه اخرى لانه اتونسيون كاين نقطه
يعني طيب يعني لاي غرض
سمعني كاين نقطه اخرى مهمه ما بتش. هو انه داعش كان يضرب في المعارضة المسلحة
فعلا.
السورية اللي هي خدموها هما ضد بشار الأسد ما يخليهم بشار ضد النظام السوري.
والمعارضة تقول بأن داعش صنيعة مخابرات الأسد من أجل تشويه صورة السورية
يعني. لا لا يفهم فرط لا ما يبيش نعرفهم داعش من إيجاد نعرف القاعدة من إيجاد إلى كلينتون قالتها أمام
داعش لا تحارب نظام الأسد يعني هي تسيطر على المناطق وتتصادم مع قوة المعارضة المسلحة في سوريا. أنا
حتى نكونوا صريحين حتى نكونوا صريحين داعش تطلب بوحدة الأمة، أما المخطط هذا اللي رانا نشوفه فيه من وقت بوش لنوفو موين أوريون، هالمخطط هو تقسيم وتفتيت للعالم العربي وبيتي دي كونتراديكسيون دون الاخر لا استراتيجي دو
نعم
دو لوت.
دكتور محمد دخوش، يعني نتحدث عن هذا التحالف الدولي لمحاربه داعش، هذا الوحش المخيف كما يبدو تجند له كل العالم. لو نتحدث عن الخطة التي يعتمدها هذا التحالف الدولي لتوجيه ضربات ضد داعش، يعني الكثير يستبعد انزال قوات برية على الأرض لمحاربة داعش والاكتفاء بضربات من الجو صواريخ طائرات، لكن الكثير أيضا يعتقد بأنه الحروب لن تحسم إلا بإنزال قوات برية على الأرض. كيف يمكن نتصور تعامل هذا التحالف الدولي مع تنظيم داعش في سوريا وفي العراق؟ لموضوع ضرب داعش في سوريا ربما لم يحسم بشكل جيد حتى الآن، في العراق بدأ.
ذكر بالكلام اللي قاله الشيخ الفاوي انه بالنسبه للغرب يخطط لكل شيء، كل شيء حاط له حسابه. الخطه كما التي رسمتها الاداره الامريكيه تقوم على فرعين رئيسيين كما نقشت في الكونغرس يوم الخميس الماضي. الفرع الاول اختيار فصائل المعارضه السوريه المسلحه التي تسمى المعتدله، يعني اللي ما عندهاش ايديولوجيه اسلاميه متطرفه، هذه تختار. من هذا من هذا هذا الشق الأول. الشق الثاني أنه من هذا الفصائل يختار أحسن الجنود لتدريبهم وفق ما إعادة استنتاج نموذج مشروع دايتون الجنرال الأمريكي الذي أعاد تأهيل قوات السلطة الفلسطينية في 2006-2007, يعني إعادة بناء قوة أمنية بعيدة عن الإيديولوجية الإسلامية تسمع وتطيع لتنفيذ هذا الشق. الشق الثاني هو إعادة تأهيل الجيش العراقي. لا يمكن لا يمكن بأي حال الأحوال تحقيق نصر على ما يسمى داعش إلا بعمل بري. القصف الجوي سوف يضعف داعش, ينهكها,
لن يحسم الحرب.
لكن من يحتل الأرض هو من يتصرف هذه لا نقاش. من يحتل الأرض هو من هم يملك أدوات قرار. الشق الثاني الجيش العراقي. الجيش العراقي أنفق عليه 25 مليار دولار ولم يفشل
ولم ينجح.
يعني المشروع سوف يأخذ وقت كثير. الشق الثالث هو تسليح ما يسمى بالبشمركة قوات الكردية, تسليحها. يعني هذا العوامل الثلاثة, هذا العوامل الثلاثة على الأقل لتصبح فاعلة على الأقل عام. هذا يمنح متسع كبير من الوقت لداعش استعداد وإعادة تجنيد. على تركوتي الخصمين اللذين داعش والنصرة مؤخرا بعد ما شيع عن وجود تحالف حدث نوع من التقارب رغم ما بينهما من صراعات.
وهذا
على أساس لا ننسى ذكرته كما ذكر السي خلفاوي على قضية أنه داعش ونظام الأسد أكبر معارك داعش كانت ضد المعارضة السورية وليس ضد النظام. لو تتبع أحداث كل ما يوقع النظام السوري في مأزق تخرج داعش
تتصدى للمعارضة
تفرج عليه يعني إلى حد ما. وهذا يضع دائما يشوك ما دورها من وراءها.
يعني
نقطة أخرى مهمة في
درجة غموض هذا التنظيم.
نقطة أخرى مهمة في درا في نقطة أخرى مهمة في مدى نجاح الخطة والتحالف في داخله. أولا الترتيبات هذه تحتاج وقت ربما عمر ما أكثر. الرئيس وما قال 3 سنوات هو بقى في السلطة عامين, يعني المشروع ما زال بعيد يعني متسع من الوقت. حاجة أخرى الشق الثاني من الشق آخر من الخطة استراتيجية تشفيف المنابع المالية. تقول تقارير استراتيجية أنه داعش يوميا عندها 2 مليون دولار يوميا مليون دولار. ولما استحتلت كما قال الشيخ الفاوي احتلوا الموصل سطوا على كل ما في البنك. يعني الآن عندها اكتفاء مالي حتى لو تقوم بتشفيف المنابع عندها مدة ما تحتاج لتشفيف المنابع تاعك. عندها
بالإضافة إلى قدرتها على التجنيد والتعبئة والاستقرار.
إذا جئنا إلى التجنيد والتعبئة هناك مجموعة عوامل متتالية. أولا حالة الإحباط العربي, الفقر, الانسداد, استبداد سياسي, وكذلك التوغل أو غلو دولة إسرائيل ضد العرب ولا رادع. كل هذه عوامل جعلت أنه الشباب العربي محبط نفسيا. أي فرصة تجيه يروح ينخرط ولو كان
طبيعة الخطاب ونوعية
طبعا خطاب تجنيدي لأنه كل البيئة
في
إذا جينا نعم. إذا جينا على قضية التمويل الداعش هناك ما يقال أنه يومين قلت كان 2 مليون دولار. هناك كلام على أنه في نوع من الالتقاء مصالح بين داعش وتركيا وأنه النفط.
أنت فتحتنا على سؤال يعني يطرحه بعض المستمعين على الفيسبوك. يعني سعاد تتحدث يعني الفرق بين تنظيم القاعدة وداعش. يعني لو نضع بعض الفوارق بين هذين التنظيمين يعني القاعدة وداعش, ما الذي يفرق بينهما؟
خلي نرجع ل
نعم
قبل ماليش فقط باش نقول يعني لوكوباسيون دو تيران
السيطره على الارض
هذه نفرق برك. لما نكون في حرب كلاسيكيه هو شيء, لما نكون في حرب مثل هذه
معناها
عصابات والا اسيميتريك والا سمي كيما تهم. هذا ماهوش بال يعني مليح لما يكون هو اللي
يحسن
طبيعة الحال, لكن لونجو الكبير الرهان يكون هو الشعب. من يكون مع الشعب؟ الرهان الكبير هذا
الشعب مع صاحب القوة
مع الموجود مع الموجود سيلوتار ومع الموجود سيلوتار. لا هذه قاعدة. دونك ما لازمش أن نفكروا بنفس التفكير. أما إضعاف هذا
التنظيم
يعني معناها تهديم ما الشيء اللي اعطاه له من قبل. يعني الأسلحة الثقيلة اللي اعطاه له من قبل لبلاندي وإلى آخره راهم يحطموا فيها. بون يحطموه, وش باقي له يعمل داعش؟ حتى إذا كان عنده الأموال ما يقدرش يشري أسلحة, تبقى له دائما لو ترافاي دونك إرهاب. تعديل حرب عصابات حرب بالكراش لا بومب هنايا اغتيال والى اخره بون سي كما يقولوا لارم لارم دو بوفر لارم دو بلو فابل ما عندوش يفو بيان سو ديفوندر بون يفو بيان سو سي سي اون ديفونس اذا كان هو دفاع دائما باش
ما تخسرش طبعا ما مفهوم
نرجع
للسؤال الاخت سعاد على الفيسبوك يعني بين القاعده وداعش يعني والتنظيمين معروف يعني
التنظيمين دابور ليديولوجي تاعهم هي نفسها التنظيمين سي ان كلوناج داعش خرجت من القاعده باش تكون في العراق من بعد
يعني استنساخ هناك من يقول بانها الجيل الثاني لجماعات الارهابيه
صح لداعش جيل ثاني بالمعنى انت لا دوزيام ايتاب
اكزاكتومون
لا دوزيام ايتاب دو لا رياليزاسيون دو لا استراتيجي كي طون assurer la sécurité de d'où qui m'a oublié la transposition le centre l'épicentre تاع الحرب ضد الارهاب اللي كان في افغانستان باكستان وكانت القاعده تم نهاوا مع القاعده ومع اغتيال اسامه بن لادن اليوم
نحن امام
داعش لكن لو سونتر سي العراق والاخر خليه يمتد لتحت
طيب سؤال اخر يعني دكتور محمد دخوش اشرت الى موقف تركيا يعني يثير الكثير من التساؤلات هناك أيضا من يطرح هذا السؤال على صفحة الفيسبوك صلاح الدين يسأل عن غموض الموقف الإيراني والمؤيد لنظام بشار الأسد والتركيا المناوئ لبشار الأسد الموقفان تقريبا يعني ضد هذه الحرب أو لا يشاركان فيها
شكرا
يعني اريد ان اتحدث عن الموقف التركي والموقف الايراني في الايراني
ما يجمع الجانب. ما يجمع تركيا وايران انهما قوتين اقليميتين مهمتين جدا في المنطقه لاعبين اساسيين في المنطقه واحده الحاجه الثانيه لكل المبررات الايرانيين يستغلوا هذا التحالف لحاجتين اولا انه هل سينعكس سلبا على حليفهم الاسد هل لانه كتب او قيل كلام على انه في بعض فصول التحالف في توجيه ضربات نظام اسد اجل اضعاف لانه الاسد لماذا تخوف من التحالف خشى انه لانه كما قلنا على الخطه احد فروع الخطه انه يتم تسليح نوعي للمعارضه السوريه باجل مواجهه داعش غدوه اذا تخلصوا من داعش وتصبح معارضه مسلحه نوعيا تعود بالضرر على النظام يعني هذا هذا تخوف ايراني سوري الحاجه الثانيه ايران تستغل او تبتز الغرب انه مشاركة في التحالف مقابل تسوية في الملف النووي إيران تبتز الغرب وفرصة جتها من طبق من ذهب
فعلا هي الظروف الإقليمية مواتية
جت على طبق من ذهب هذا من أنه حالة أنه تعالوا إلى ما يسمى بسياسة حافة الهاوية أنه تعالوا نحلوا مشكلة هذا قبل ما ندخل معكم إيرانيين لا يقدموا شيء بالمجان مثل ما تفعل بعض الدول العربية في دول الخليج ما قدموش حاجة بالمجان سياسة عندهم ليس مجان كما قال سيخفي براغماتية
كل شيء
براغماتية أعطيني نعطيك الموقف التركي مبرر جدا أنه في تخوف تركي حقيقي أنه أحد فصول الخطة هو تسليح نوعي الأكراد تسليح نوعي الأكراد معناها تدعيم استقلالية الإقليم وسيقية الإقليم هو تهديد وجود لتركيا إذا استقل الأكراد بدولة تهديد وجودي وحقيقي لتركيا ومن المعلوم أنه في خبراء استراتيجية أنه لدى كل قائد أركان تركي خطة باحتلال شمال العراق إذا عنت دولة الأكراد إذن هم يخافون أنه ينعكس عليهم سلبا أنه إذا استقل الأكراد معناها في جنوب الشرق الجنوب الشرقي تاع تركيا كله أكراد ملايين يعني انت عندك تهديد وجودي جدا يعني هذا هو التخوف الحقيقي انه يخاف انه يهدد الوحده الوطنيه التركيه من بعد اذا تم تسليح الاكراد تسليح نوعي
طيب السيد محمد خلفاوي وحيد يسال ايضا عن موقف النظام السوري من هذه الحرب يعني تاثيرات ما يجري عن على النظام السوري نظام بشار الاسد يعني كيف يمكن أن لهذه الحرب أو لهذا التحالف الدولي أن يؤثر على نظام بشار الأسد وإن كان دكتور محمد دخوش أشار من بعيد لهذا الموضوع
نعم هو سوف يؤثر بدون شك أولا داعش تظهر في المعارضة المسلحة إلى الديفي نوعا ما في حتى في ظرف قصير
حولت الأنظار فعلا
حولت الأنظار وحولت حتى الضغط
خفض عليه
نوعا ما الضغط
طيب
لكن هما يستعملوا هذه داعش حتى اتونسيون بالك راح تعطيهم المبرر باش يضربوا سوريا لأنه لو تتوغلي وتتحصل في سوريا راحين يضربوا سوريا وبالتالي تنقلب الأمور جدريا على سوريا.
طيب أيضا وحيد يسأل عن يطرح سؤال بخصوص بعض العواصم العربية والدول العربية التي كانت متهمة برعاية وتصليح تنظيم داعش الآن تنقلب على هذا التنظيم وتعتبر اليوم جزءا من هذا التحالف الدولي لمحاربة داعش. يعني هناك دول عربية بعينها متهمة
بالسعودية مثل العربية السعودية اللي كانت مول فيها هي وقطر وكانوا نظموها كما كانت السعودية مع القاعدة. الدرك السعودية وشي يعني نقول هما آلات يعني صبحوا آلات مع الأسف صبح الآلات الدول في يد
أدوات
طبعا السعودية مونت من أجل إذن تكسير تهديم سوريا مونت
المعارضة
داعش تكلموا على داعش والمعارضة
المعارضة في البداية ثم داعش
في البداية كما معناها هي هدفها إسقاط النظام بشار
يعني بس. الاعتقاد كان بأن داعش قد تسقط النظام يعني
على الأقل الدعم المعارضة المسلحة.
طيب أكمل في بضع ثواني.
معلش.
البرنامج تقريبا انتهى.
على الأقل يعني مؤقتا. لكن ننظر فقط ما تبقاش لأنه هما يعرفوا برك بلي الفور ماركيسا سي ايفيدون باين شي توت لي ريبوبليك. يعني تاع شجرة الصمود والتصدي مانيين.
هذا حديث آخر سيد محمد خلفاوي. نعم. العقيد السابق شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا للدكتور محمد دخوش الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. لكم في الأخير تحياتي أنا مروان الوناس.